مركز معلم الأجيال لحفظ ونشر تراث البابا شنودة الثالث.
بسم الآب والابن والروح القدس الإله الواحد الأمين. أود أن أتابع معكم سلسلة محاضراتنا عن علاقة الله بالإنسان. كلمتكم محاضرتين قبل كده ودي التالتة. ربنا لما جه يخلق خلق خليقة جامدة، يعني لا عقل لها ولا حس ولا إرادة، وإنما تسير بقوانين معينة زي الشمس والقمر والنجوم والفلك، تعيش في طاعة. ثم خلق نوعا آخر له عقل وإرادة، اللي هو الإنسان والملاك، لأن في عقل وفي إرادة إذن ممكن يخطئ هذا الكائن، فأخطأ بعض الملائكة وسقطوا. الملاك الذي سقط وصار شيطانا كان من طائفة الكاروبيم، ولذلك في سفر حزقيال النبي يقول عليه الكاروب المظلل، وكان كامل في بهائه، وكان أحد الرؤساء وله عظمة، وسقط لأن عنده حرية وعنده عقل وعنده إرادة. وأول ما سقط لأول مرة وجدنا إن الله صار له أعداء ومقاومون لأول مرة، وبدأ هذا الشيطان يقاوم ملكوت الله. أول مقاومة له للملكوت أنه أسقط معه مجموعة كبيرة من الملائكة من كافة الرتب، ولكن يبدو أنه لم يسقط أحد من طائفة السارافيم، لأنهم يمثلون الحب الإلهي والتسبيح، ولم يسقط أحد من طغمة الكراسي أو العروش، لأنهم يمثلون حلول الإله، لكن من باقي من القوات من الجنود من الكاروبين من غيره سقط عدد كبير. والعجيب إن الله استبقاه على الرغم من كده. والإنسان لأن له عقل وحرية سقط أيضا، لأن حرية الإرادة ممكن تتجه أي اتجاه. وبعدين لقينا إن الدنيا صارت فيها الظلمة والنور، هما الاتنين بقيوا. يعني الواحد لما يقرأ سفر التكوين يرى عجبا. إيه العجب ده؟ إن ربنا لم يزل الظلمة وإنما استبقاها. شوفوا بيقول إيه في سفر التكوين، بيقول في البدء خلق الله السماوات والأرض، وكانت الأرض خربة وخالية، وعلى وجه الغمر ظلمة، وروح الله يرف على وجه المياه. ثم قال الله ليكن نور فكان نور، وفصل الله بين النور والظلمة، ودعا الله النور نهارا والظلمة دعاها ليلا، وكان مساء وكان صباح يوما واحدا. طب يا رب لما خلقت النور سبت الظلمة ليه؟ أبقيت الظلمة وأعطيتها اسما، وفيما بعد ساعة الصلب يقول لهم هذه ساعتكم وسلطان الظلام. أبقى الله الظلمة على الأرض، ولكن فصل بين النور والظلمة، فصل بين النور والظلمة في السماء بين الملائكة والشياطين، وفصل بين النور والظلمة على الأرض أيضا بين الأبرار والأشرار، وسيفصلهما أيضا في الدينونة، الذين على اليمين والذين على الشمال، الذين يذهبون إلى أورشليم السمائية والذين يذهبون إلى البحيرة المتقدة بالنار والكبريت. وهيفضل في الأرض القمح والزواني، قالوا له يا رب نشيل الزوال من الأرض. قال لهم لا، لأن لو أنتوا بتشيلوه اتشال معها الحنطة. دعوهما ينميان معا إلى يوم الحصاد. والغاية دلوقتي الظلمة ماشية والنور ماشي، القبح موجود على الأرض والزوان موجود على الأرض، الشر موجود على الأرض والخير موجود على الأرض إلى يوم الحصاد. طب إيه حكاية خلقة الإنسان دي؟ ربنا خلق طبيعة جامدة زي الأرض وزي النجوم والكواكب، وخلق طبيعة روحانية خالص زي الملائكة اللي بعضهم صاروا شياطين. وبعدين لما خلق الإنسان خلقه من نوع ثالث، الطبيعة الروحانية مع الطبيعة المادية، بقول الاثنين مع بعض، يعني الأرض والنجوم طبيعة مادية صرف، والملائكة طبيعة روحانية صرف، والإنسان روحانية على مادية، مادية فيها الجسد اللي أخذ من تراب الأرض، وروحانية النفخة اللي أخذت من فم الله، وبقى ليه الحرية وله العقل أيضا، ووضعه في جنة. وبعدين الإنسان أخطأ، إيه علاقة ربنا به قبل الخطية وعلاقته به بعد الخطية؟ قبل الخطية ربنا كان بيقابله في الجنة وبيكلمه، وكانت بينه وبين الله صداقة وحب. لما أخطأ هذه الدالة ضاعت، وأصبح الإنسان بيخاف من ربنا ويختبئ من ربنا ويهرب من ربنا، وفقد الإنسان الدالة التي بينه وبين الله. شعر بأن الخطية كونت حاجزا بينه وبين الله، الشركة اللي كانت بينه وبين ربنا ما بقتش موجودة، الحب القديم ما بقاش موجود، فبدأ يخاف. هنا ويسأل البعض، ربنا قال له يوم تأكل من الشجرة موتا تموت، فهل مات يوم أكل من الشجرة ولا مات بعد 930 سنة؟ كلمة موتا تموت، كلمة الموت ليها أنواع كثيرة. فيه الموت الجسداني وهو انفصال الروح عن الجسد، ده ما جاش في وقته، جاي بعديه. وفيه الموت الروحاني، إن الروح انفصلت عن الله. وفيه الموت الأدبي، وهو إنه فقد الصورة الإلهية التي كانت له. وفيه الموت الأبدي اللي هو الإلقاء في البحيرة المتقدة بالنار والكبريت، ودي اللي خلصوا منها المسيح. فهو يوم أكل من الشجرة فقد، يعني مات الموت الأدبي، فقد الصورة الإلهية التي كانت له. بالتوبة أنقذ من الموت الروحي، الموت الجسداني جاي بعدها بمئات السنين، الموت الأبدي أنقذه منه السيد المسيح. لكن هنا بدأت حاجة لأول مرة تبقى في علاقة الله مع الإنسان، وهي العقوبة. العقوبة، البعض بيفتكر ان محبة الله تمنع عقوبته، لا ابدا، محبة الله لا تنفصل اطلاقا عن عدله، وصفات الله لا تنفصل، كلها مندمجة في بعضها البعض. الله عادل في رحمته ورحوم في عدله، رحمة الله مملوء عدلا وعدل الله مملوء رحمة. زي ما قلت مرة، إننا من جهة التفاصيل نتكلم عن رحمة الله وعدله وليس من جهة الفصل. فعدل الله اقتضى عدة أمور. الأمر الأول عقوبة لآدم وحواء. ايه العقوبة دي؟ انه
بعرق جبينه يأكل خبزا، بعرق جبينه يأكل خبز، والأرض تتمرد عليه فتنبت له شوكا وحسكا. ما كانتش الأرض بتتمرد، ابتدت تتمرد عليه الأرض فتنبت له شوكا وحسكا. ده بعدين بالنسبة لقايين قال له إن عملت في الأرض لا تعود تعطيك قوتها، وبرضه بالنسبة لآدم. بالنسبة لقايين قال له ملعونة الأرض بسببك، ملعونة الأرض إيه؟ بسببك. لكن لما نقول إن ربنا يقول للإنسان إن عملت في الأرض لا تعود تعطيك قوتها وتنبت ليك الشوك والحسك، يبقى هنا الأرض بدأت تتمرد على الإنسان. في الأول قال له هو وحواء اثمروا واكسروا واملأوا الأرض واخضعوها، اخضعوها وتتسلطوا على كل الكائنات اللي فيها. دلوقتي ما بقتش تخضعوها، إن عملت في الأرض لا تعود تعطيك قوتها. طب وإيه تاني؟ وشوكا وحسكا تنبت لك، وبعرق جبينك تأكل خبزك، لأنك تراب وإلى التراب تعود. الله، ده في الأول كنت بتقول علي أن أنا صورة الله وشبهه، دلوقتي بيقول له أنت تراب. يعني ايه انت تراب؟ لانه بقى جزداني. الانسان الجزداني، الجسد مخلوق من تراب، والروحاني فيه الروح اللي من فم الله اعطيت ليه. فلما اخطا صار ترابا، قال له انت تراب والى التراب تعود. جرى ايه يا رب؟ العدل الالهي يا حبيبي لازم ياخد وضعه. والعجيب انه قال للحية على بطنك تسعين وترابا تأكلين كل ايام حياتك. ايه التراب اللي تاكليه؟ هذا الانسان اللي هو تراب. قال لها انت ترابا تأكلين، وقال له انت تراب. يبقى منين ما الانسان يسلك كجزداني يتحول الى تراب، وتستطيع الحية ان تأكله، تتغذى عليه. دي حاجة جت في عقوبة الحية، لكن ضد الإنسان برضو. وبالنسبة للمرأة قال لها بالوجع تلدين وتحبلين إلى آخره، وقال إن الحية تسحق، نسلك يسحق رأس الحية والحية تسحق عقب. يعني الحية بتقدر تشتغل، بقالها سلطان على الإنسان. فقد الإنسان هيبته، وأصبحت الحية تقدر عليه، والأرض تتمرد عليه، وأيضا طرد من الجنة، طرد من الجنة. والعقوبة استمرت في البشرية كلها. ومش بس كده، وإنما عقوبة أخرى أبعدوا عن شجرة الحياة. كاروب يحرس شجرة الحياة بسيف من نار، قل له لسه الحياة ما بقتش في ايدك زي زمان، لانك ما اكلتش من شجرة الحياة. امتى تاكل من شجرة الحياة وتحيا الى الابد؟ في سفر الرؤيا اصحاح 2 بيقول من يغلب فسأعطيه ان يأكل من شجرة الحياة التي في وسط فردوس الله. يبقى في عقوبة، عقوبة الطرد من الجنة، عقوبة الابعاد عن شجرة الحياة، عقوبة تمرد الأرض عليه، عقوبة التعب يأكل منها كل أيام حياته، والعقوبة الأبدية. دي بقت قصة الحياة كلها لمن يغلب. يبقى في الأول بعد ما كان بربنا بينه وبين البشرية حب بس، دلوقتي بقت فيه عقوبة. ومين اللي أصدر هذه العقوبة؟ الله الرؤوف الرحوم الحنان الطيب، لكن عدل الله موجود، والعقوبة لا تتنافى إطلاقا مع عدل الله ولا مع رحمته. ده إذا ما كانش فيه عقوبة ممكن البشرية تتحول إلى الاستهتار. أي قانون بدون عقوبة ممكن إن الناس يستهينوا به وما يعملولوش مقام، لكن إذا وجدت عقوبة يبتدي الناس يخافوا. طب ولما يخافوا يجرأ إيه؟ يقول لك بدء الحكمة مخافة الله. أهو آدم اللي خلقه على صورته وعلى شبهه، واللي باركه واللي سلطه على الأرض وسلطه على كل الكائنات الحية، لما أخطأ قال له أنت بقيت تراب، أنت تتعرض أن الحية تأكلك، أنت بالتعب وبالعرق تأكل خبزك، أنت الأرض تتمرد على كل دي عقوبات. وحواء أخذت عقوبة أيضا. وبعدين بدأت قصة الموت والحياة تكون موجودة أمامنا. في الأول كان في حياة بس، دلوقتي بقى في حياة وموت، وأصبح الموت يهدد الإنسان بكل أنواعه الأربعة التي ذكرناها. طب وبعدين يا رب في العقوبة وبعدين في الموت وبعدين في الحاجات دي؟ قال نبدأ قصة الخلاص أيضا. وقصة الخلاص بدأها الله برضو لما قال إن نسل المرأة يسحق رأس الحي. طب إزاي تمر قصة الخلاص؟ بدأ الله يختار له وكلاء على الأرض، يختار له وكلاء، يختار له آباء وكهنة على الأرض، وكانت مبادرة من الله. اختار نوحا في الأول، اختار نوح وقال للبشرية أهو صادق الفلك، تخش فيه تخش فيه، دخل من دخل ولم يدخل من لم يدخل. في رسالة بطرس الأولى إصحاح 3 بيقول إن الفلك خلصت فيه 8 أنفس بالماء، رمز للمعمودية، اللي هو نوح ومراته وثلاث أولاده وثلاث نساء. ولكن الفلك في الحقيقة كان فيه 9 وليس 8، كان فيه 8 من البشر، وكان فيه ربنا هو التاسع اللي موجود في الفلك، وهو اللي كان ماسك دفة الفلك، وهو اللي بيديرها، وهو اللي وصل الفلك إلى الأمان. لكن من جهة البشر كانوا 8، التاسع ده موجود يحسون وجوده ويؤمنون بوجوده، ولكن لا يرونه بالبشر، يرونه بالإيمان. وأصبح الفلك يرمز إلى الكنيسة. يعني لو واحد سألكم قال لكم أول كنيسة كانت موجودة في الأرض هي إيه؟ تقولوا له الفلك، وكان كاهنها نوح، ونوح فعلا قدم ذبائح لما رأس الفلك. ولذلك بعض الناس، بعض الكنائس يبنوا الكنائس اللي انتوا شايفينها دي على هيئة الفلك ايضا، على هيئة فلك نوح، يبنوا الكنائس على هيئة فلك نوح. بدأ ربنا يكون له وكلاء على الارض زي نوح وزي ابراهيم واسحاق ويعقوب وايوب، وبدأ الكهنوت يعمل عمله. وكان الكهنوت في الأول كهنوت الآباء البطاركة. كلمة بطاركة مش زي أيامنا دي، يعني يبقى رئيس أباء رئيس أسقفة، لكن رؤساء الآباء الأول زي أبونا إبراهيم وإسحاق ويعقوب ونوح وأيوب، دول يسموهم في الكتاب المقدس الآباء البطاركة، يعني رؤساء الآباء الأول. أيوب قدم محرقات عن أولاده، قال لعل بني أخطأوا إلى الرب، فابتدي يقدم محرقات، بدأ الكهنوت. وسمعنا أول مرة عن الكهنوت في قصة ملكي صادق، تكوين إصحاح 14 يقول ملكي صادق كاهن الله العلي. بقى ربنا ليه وكلاء بيشتغلوا بينه وبين البشر. وبعد كده جه موسى، وبعد كده جم باقي الأنبياء، وأصبح ربنا يتخذ له وكلاء من البشر. فيما بعد سموهم ملائكة. قيل عن يوحنا المعمدان: ملاكي الذي يهيئ الطريق قدامك. قيل عن رعاة الكنائس السبع التي في آسيا إن دول ملائكة الكنائس السبع. قيل في ملاخي إصحاح 2 آية 7، آية حلوة جدا، يقول إن من فم الكاهن بتخرج الشريعة لأنه رسول رب الجنود. سماه رسول رب الجنود. بقى ربنا ليه ملائكة، ليه أنبياء، ليه رسل، ليه وكلاء على الأرض. في كورنثوس الثانية إصحاح 5 بيقول: نسعى كسفراء للمسيح. بقى فيه سفراء. الوكلاء قال: يا ترى من هو الوكيل الأمين الحكيم الذي يقيمه سيده على عبيده ليعطيهم طعامهم في حينه؟ ابتدى ربنا يشتغل من خلال هؤلاء الوكلاء، لأن قصة الخلاص هتتم كده، ومن هيشتغل إزاي؟ هؤلاء الوكلاء كان روح الله يعمل فيهم، لأن احنا بنقول روح الله الناطق في الأنبياء هو اللي بيتكلم على أفواههم، وبدأ روح الله يحل على هؤلاء الأنبياء زي ما حل روح الله على داود. ابتدى روح الله يقود الناس، حتى لما إن موسى كان الحمل كتير عليه، ربنا قال له: هات 70 واحد من الشيوخ المعتبرين أنهم شيوخ للشعب، وأنا آخذ من الروح الذي عليك وأضع عليهم. آخذ من الروح اللي عليك وأضع عليهم. دي في سفر العدد إصحاح 11. وقفهم قصاد ربنا، وربنا أخذ من الروح اللي على موسى ووضع عليهم. لأن لو خدوا من الله مباشرة، ما هو ممكن يقولوا لموسى: الروس اتسوت وبقينا زي بعض، وزي ما انت خدت من ربنا احنا خدنا رخرين. يقول لهم: لا، ده انا باخد من الروح اللي عليه واحط عليكم عشان انتوا تبقوا تابعين له، وشعرين ان الروح اللي فيكم جاي من عنده. هي مبادرة من الله انه ابتدى يشتغل مع الناس، وبعدين بدأ يديهم فكرة المحرقات عن الخطية. كقاعدة أقولها لكم: كل الذبائح التي كانت قبل الكهنوت الهاروني كانت كلها محرقات. يعني كلها محرقات؟ يعني كلها النار تأكلها والبشر ما لهمش فيها نصيب. ليه؟ لأن نتيجة الخطية كانت أمران: الأمر الأول إغضاب قلب الله، والأمر الثاني هلاك الإنسان. فأصبحت المحرقة تمثل إرضاء قلب الله الغاضب، وبقية الذبائح زي ذبيحة الخطية والإثم والحاجات دي كانت تمثل خلاص الإنسان. في الأول صلح مع الله، ثانيا إنقاذ الإنسان من الهلاك. وفضلت ماشية الحاجات دي، وأصبحت خيمة الاجتماع باستمرار الذبائح. كنت تلاقي في الخيمة الدم بتاع الذبائح، تلاقي النار اللي هي تمثل العدل الإلهي اللي بيأكل دية، تلاقي الزيت بتاع الوقود يمثل الروح القدس. وباستمرار أصبحت الكنيسة لا تخلو من الدم ولا من النار ولا من الزيت. لغاية دلوقتي الكنيسة بالشكل ده برضه. لما تخش الكنيسة تلاقي الشرية اللي فيها النار، وتلاقي الشمع اللي فيه النار، وتلاقي الدم على المذبح، والزيت في السرج. وبدأ ربنا يخش مع الناس في سلسلة من الرموز: ايه رمز النار؟ ايه رمز الدم؟ ايه رمز الزيت؟ ايه رمز الذبائح؟ ده غير الرموز. دخل الله في عهود مع البشر، وهو بيكون علاقة، والعلاقة دي جت مبادرة من ربنا، وربنا هو اللي بدأ العلاقة، بدأها بعهود. ما هو أول عهد؟ يعني لو يسألوكوا أسئلة في الكتاب وتجاوبوها، ربما أنا ما حطيتش الأسئلة دي في الكتاب. أول عهد بين الله والناس لما اشتم الله رائحة الرضا بعد رسو الفلك وتقديم المحرقة بتاعت نوح، عمل الله عهد إنني لا أعود أفني الأرض، لا أعود أبيد البشرية مهما كانت خطاياهم، وعمل علامة قوس قزح دليل عهد من ربنا إنه لا يفني البشرية. ما هالبشرية حاليا غرقانة في الخطية، وما فيش بلد على الأرض إلا وفيها خطية، لكن ربنا لم يفني البشرية كما عمل أيام الطوفان، لأنه أعطى عهدا لنوح، وما زال الله حافظا لعهده مع نوح. أول عهد لا أعود أفني الأرض. بعد كده ربنا دخل في عهد آخر مع البشرية، العهد الأول عدم الإفناء، العهد الثاني عهد العضوية في شعب الله. فقال لإبراهيم تختن لي كل طفل عمره 8 أيام يختتن في لحم غرلته، ويصبح الختان علامة على عضويته في الشعب. طب وش معنى الختان؟ الحقيقة لها معنى كويس، ان منين ما بيختن ويقطع جزء من لحم بشريته لكي يموت، برضو بينزل منه دم، ويبقى برضو الدم لما أرى الدم أعبر عنكم. نوع من موت جزء من الإنسان نيابة عن موت الإنسان كله، وبرضو الدم موجود، ويصبح ده عضو في شعب الله. ولذلك في كولوسي 2، في كولوسي 2:12 بيقول مدفونين معه بالمعمودية، وبيتكلم قبليها في عدد 11 عن الختان، الختان الروحي مش الختان الجسدي، لأن الختان كان يرمز إلى المعمودية. عشان كده لما يجي واحد من الأخوة البروتستانت يقول إزاي تعمدوا الأطفال، وإزاي طفل غير مؤمن يخش في جماعة المؤمنين في الكنيسة، نقول له يا حبيبي، وهو الطفل اللي كان عمره 8 أيام لما اختتن وصار عضوا في شعب الله، كان يفهم ايه؟ لا في المعرفة ولا في الإيمان، كان بإيمان والديه، وكان الختان يرمز إلى المعمودية. ده بدنا الوقت بنختنه في عمر 40 يوم، ده ساعتها كان 8 أيام وبيختنوه ويبقى عضو. فربنا قال له أنا أميزكم بالختان، لأن الختان فيه قطع جزء من جسم البشرية، وفيه دم، وفيه موت هذا الجزء اللي بتقطع، برضو كلها رموز ماشية مع بعضها. وبعدين إيه العهد الثاني؟ احنا قلنا العهد الأول عدم الإفناء، والعهد الثاني العضوية في شعب الله، والعهد الثالث عهد الوصية في لوحي العهد وفي تابوت العهد، كل عهود بين الله والإنسان عشان يمشوا في وصاياه. وبعدين برضو قال لهم في عهد اللعنة والبركة في تثنية 27 و28، إن حفظت وصاياي تأتي عليك جميع هذه البركات وتلحقك، مباركا تكون في المدينة، ومباركا تكون في الحق، مباركة تكون ثمرة بطنك وثمرة أرضك ونتاج غنمك وبقرك إلى آخره، مباركة تكون في دخولك وخروجك إلى آخره. وإن ما كنتش تحفظ وصايا الله، ما هو دعاه، تأتي عليك جميع هذه اللعنات وتلحقك. وكانوا يتلون هذه البركات واللعنات على الجبل، البركات كانت بتبقى على جبل جرزيم والتاني على جبل بلحل. فدخل ربنا في عهود ومواعيد مع الناس، ولذلك لما جه بولس الرسول يتكلم عن محبته لأنسبائه حسب الجسد في رومية إصحاح 9 من آية 3-5، قال الذين لهم العهود والاشتراع، الاشتراع يعني الشريعة يعني، ومنهم المسيح ولهم الآباء ومنهم المسيح حسب الجسد، فدخل في عهود ربنا مع الناس إن حفظتم وصاياي. وبعدين بدأ ربنا معاهم في قصة الخلاص، ابتداها في الأول بمعنى رمزي الخلاص من عبودية الأسر والسبي والحاجات دي، رمز للخلاص من عبودية الشيطان ومن عبودية الموت، إن حرركم الإب من هذه العبودية فبالحقيقة تصيرون أحرارا. وأصبح الخلاص مقدم للكبار وللصغار وللرجال وللنساء، للكل. الكبار معروفين، طب والصغار؟ الختان كان للأطفال وهم صغار، رش الدم بالنسبة للأطفال في إنقاذ الأبكار كان كله للأطفال، عندما أرى الدم أعبر عنكم إنقاذهم من الموت. الطفل أيضا اللي كان بيترش الدم على العتبة كان يفهم إيه هو في الدم، يفهم إيه العهود اللي بين ربنا وموسى، لكن على إيمان والديه اللي بيرشوا الدم على العتبة وعلى قوائم الأبواب كان بيخلص، بيخلص بإيمان والديه. وبعدين عبور البحر الأحمر اللي كان يرمز للمعمودية كما ورد في كورنثوس الأولى إصحاح 10 آية 1-2، إن عبور البحر الأحمر كان يرمز للمعمودية. أي ست شايلة ابنها الصغير على كتفها وبتعبر البحر، الطفل ده يفهم إيه في العهد اللي بين ربنا وموسى؟ ولا حاجة، لكن على إيمان والديه يشيلوه على كتفهم يخلص من عبودية فرعون. بدأ ربنا يظهر ليهم محبته للكل. طب والنساء؟ من الحاجات اللطيفة إن ربنا أعطانا مثلا عن أربع نبيات قبل أن يبدأ المسيح رسالته، يعني قبل ما يوصل عمره 30. مريم أخت موسى وهارون كانت نبية، دبورة في سفر القضاة كانت نبية، خلدة النبية في أخبار الأيام، حنة النبية في ميلاد المسيح، نبيات نساء. الخلاص للكل. بدأ ربنا يشتغل مع الناس، وبدأ ربنا يقود الناس بنفسه، يقود الناس بنفسه. في البرية كان هو الذي يقودهم بالسحاب من فوق في النهار، بعمود النار بالليل، هو اللي بيقودهم ويرعاهم بالمن، بالسلوى، بالماء اللي تفجر من الصخرة. وأصبح قيادة الله للشعب في البرية يقابلها من الناحية الأخرى تذمر هذا الشعب وتمردهم عليه ورفضهم لقيادة الله. ربنا يا ما احتمل من الناس صحيح للدرجات يا رب. عشان كده المسيح قال لليهود أباؤكم أكلوا المن في البرية وماتوا، رعاهم الله بالمن وهم تمردوا عليه. لذلك ربنا اللي رعاهم بالمن والسلوى هو ربنا الذي أماتهم في البرية وقال لهم ولا واحد من هذا الجيل يدخل إلى أرض الموعد، ما فيش غير يشوع وكالم ابن يفنة هم اللي هيخشوا من ذلك الجيل المتبرد. الله تجد فيه الناحيتين دول مع بعض، المحبة الكبيرة جدا جدا في الرعاية والعقوبة والحزم بالنسبة للمتمردين. دي طريقة ربنا. عبدوا العجل الذهبي وقال لموسى أنا أفنيهم، وربنا موسى شفع فيهم. صحيح ما أفنهمش، لكن ماتوا دون أن يدخلوا أرض الموعد. العقوبة ظلت موجودة، ماتوا دون أن يدخلوا أرض الموعد. ليه يا رب؟ ربنا الحنين اللي بيجيب المن واللي بيجيب السلوى واللي بيفجر الماء من الصخرة، هو نفسه الذي لم يسمح لأحد من هؤلاء بدخول أرض الموعد. فضل ربنا يقود الناس، وكما قادهم بموسى النبي قادهم أيضا بالملوك، بالملوك والأنبياء. الملك الذي يحل عليه روح الرب بمسحة الدهن المقدس، ومع ذلك عبدوا الأصنام في عهد يربعام وفي عهد آخاب، وسمح الله أن يلقيهم في السبي، كله ألقاهم في السبي. السبي ده إيه يا رب؟ عقوبة لهؤلاء المتمردين. طب وحنوك؟ يرجعوا من السبي بعد ما يتأدب، فرجعوا بعد 70 سنة، وكانوا الأتقياء فيهم كان أمامهم المزمور بتاع على أنهار بابل هناك جلسنا فبكينا حينما تذكرنا صهيون. وظل الله بمحبته وعقابه يعيش مع هؤلاء الناس، له المجد الدائم إلى الأبد.